السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين. أما بعد، حياكم الله في هذا المجلس، مجالس العلم التي أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلها في ميزان حسناتنا جميعا. نحن في ليلة السبت، ليلة الثالث من محرم لسنة 47 و400 وألف من هجرة نبي محمد صلى الله عليه وسلم، الموافق ليلة 28 من شهر السادس لسنة 25 و2000 ميلاد المسيح عليه السلام، في ضاحية الصديق في مسجد موضي السور رحمه الله تبارك وتعالى. وما زلنا مع سورة يوسف، مع الجزء 12 ومع الآية 21 من هذه السورة المباركة، وهذا هو المجلس الرابع في هذه السورة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب، قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين. وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. ما زلنا مع قصة يوسف عليه السلام. يقول الله تبارك وتعالى: وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه. إخوة يوسف كما قال الله تبارك وتعالى: وشروه بثمن بخس، إذ إنهم كانوا يريدون التخلص منه فباعوه بثمن قليل جدا، المهم أن يذهب عنه. قدر الله تبارك وتعالى أنه لما عرض للبيع وأخذته السيارة أخذته إلى مصر، ويوسف كان في فلسطين مع أبيه يعقوب عليه السلام، فانتقل إلى مصر مع هذه القافلة، ثم عرض للبيع في مصر فاشتراه عزيز مصر، وقيل إن عزيز مصر في تلك الفترة هو ثاني رجل في الدولة، يعني بعد الملك، مثل رئيس الوزراء أو ما شابه ذلك من الأمور، ثاني رجل في الدولة. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه. أكرمي مثواه أي أكرمي نزله وأكرمي سكناه. وقدر الله سبحانه وتعالى ألا يكون يوسف عبدا كما قرر أهل القافلة بيعه لأجل ذلك، وإنما له قال عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، فلم يجعله مع الخدم ولم يجعله مع العبيد، وإنما أكرم نزله حتى إنه قال عسى أن ينفعنا نعتمد عليه أو نتخذه ولدا. ولعله كما قال بعض أهل العلم يعني رأى في سيماه النجابة، أو رأى أنه يعني ليس عبدا يباع. ولذا جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال أفرس الناس ثلاثة يعني الفراسة: عزيز مصر لما قال أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، وبنت الرجل الصالح التي قالت عن موسى عليه الصلاة والسلام يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال وأبو بكر لما استخلف عمر بعده. قال كل هذه تدل على فراسة، وقد وقع الأمر كذلك، وانتفع عزيز مصر بيوسف، وانتفع الرجل الصالح بموسى عليه الصلاة والسلام، وانتفع الناس بعمر بعد أبي بكر. فالقصد أن هذا الرجل قال لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، وذكر بعض أهل العلم أنه لعله لم يكن له ولد، لم يكن له أولاد، ولذلك أراد الولد فقال هذا يكون كالولد، وهذا ما يسمى بالتبني، أنه تبناه كولد أن يكون ولدا له عسى أو نتخذه ولدا. يقول الله تبارك وتعالى وكذلك مكنا ليوسف في الأرض. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يقول كما أنجيناه من إخوته لما أرادوا قتله فتغير رأيهم إلى إلقائه في الجب، وكما أنجيناه من الجب كذلك الآن لما أرادوا بيعه جعلناه في بيت العزيز ولم يكن خادما أو عبدا وإنما كان كالولد بالنسبة لهم. وهذا كله من إكرام الله تبارك وتعالى ليوسف عليه السلام. قال وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الحديث أي فيما يستقبل من الزمن. وتأويل الأحاديث ذكر جماهير المفسرين المقصود بها تفسير الرؤى، وتفسير الرؤى هبة من الله تبارك وتعالى، ليس كل أحد يستطيع أن يفسر الرؤى، وإنما هي هبة يهبها الله تبارك وتعالى لعبده فيستطيع أن يفسر الرؤى، وهي علم كذلك، ولكن في الأصل هي هبة من الله تبارك وتعالى. ولنعلمه من تأويل الأحاديث أي تفسير الرؤى. وقد رأى يوسف رؤيا وأخبر بها أباه، وسيأتي عندما يدخل يوسف السجن يفسر الرؤيا وتقع كما يكون، ثم يفسر رؤيا أخرى للملك ويقع كما يكون. قال والله غالب على أمره، هذه جملة استئنافية، والله غالب على أمره، إما أن يقال والله غالب على أمره أي على أمر يوسف إذ أنجاه من إخوته وأنجاه من الجب وأنجاه من أن يباع عبدا صلوات ربي وسلامه عليه، غالب على أمره أي على أمر يوسف يتلطف به ويرعاه سبحانه وتعالى ويحميه من كل أذى يراد به. أو والله غالب على أمره أي على أمر نفسه، أي أن الله إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون، لا راد لأمره سبحانه وتعالى، غالب على أمره أي إنه فعال لما يريد سبحانه وتعالى. فالضمير في أمره إما أن يعود على يوسف وإما أن يعود على رب العزة تبارك وتعالى. قال ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعني ولكن أكثر الناس لا يعلمون تدبير الله تبارك وتعالى ولطفه سبحانه وتعالى وصنعه جل وعلا كيف إنه يصنع بأوليائه جل وعلا دون أن يعلموا. وهذا من لطف الله تبارك ومنه اسم اللطيف سبحانه وتعالى. ولكن أكثر الناس لا يعلمون الحكمة التي من أجلها وقع كل هذا ليوسف عليه السلام، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قال سبحانه وتعالى: ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما. لما بلغ أي يوسف أشده، اختلف أهل العلم في الأشد الحلم والعقل، ولكن اختلفوا في تقدير السن، يعني بلغ كم من السنين. بعضهم قال بلغ 40، حتى إذا بلغ أشده بلغ 40 سنة قالوا 40، وقال بعضهم لا بلغ 33 وهذا هو الأشد، وقال بعضهم لا بلغ 20 أو 25، وبعضهم قال أقل. لكن الصحيح والعلم عند الله تبارك وتعالى كما قال الطبري، الإمام الطبري أبو جعفر رحمه الله تعالى، قال: ولم يأتي نص في كتاب الله تبارك وتعالى أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو إجماع لأهل العلم ينص على شيء من ذاك، لذلك لا نجزم فيها بشيء، وإنما نقول كما قال الله تبارك وتعالى حتى إذا بلغ أشده وانتهى الأمر لما بلغ أشده، دون تحديد سن معينة، لأنه جاء في قول الله تبارك وتعالى: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما. قال أشدهما أي سن البلوغ، سن الرجولة، بداية سن الرجولة قد تكون حتى قبل 20، وهو يتفاوت من شخص إلى شخص. فالظاهر والله العلم بلوغ الأشد يختلف من شخص إلى آخر. على كل حال أن الله جل وعلا قال: لما بلغ يوسف أشده، أي بلغ مبلغ الرجال، آتيناه حكما وعلما، غير تأويل الرؤى، أعطاه فهما وعلما سبحانه وتعالى، فكان ذا فهم وذا علم صلوات ربي وسلامه عليه. وهذا كله من رعاية الله تبارك وتعالى يوسف عليه السلام، وهو الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم ما قيل له: من أكرم الناس؟ قال: الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم صلوات ربي وسلامه عليهم وعلى نبينا أجمعين. قال: وكذلك نجزي المحسنين، أي وهذه عادتنا مع المحسنين، هذه عادة، ويوسف من المحسنين، وهكذا عادتنا مع المحسنين، نرعاهم نتولاهم نلطف بهم. وقال أهل العلم في هذا تنبيه للنبي صلى الله عليه وسلم: ولا تهتم لما يفعل بك قومك لأنك أيضا من المحسنين، وسنصنع لك كما صنعنا ليوسف. بل وهي رسالة إلى كل مسلم أنه إذا كان من المحسنين فإن الله تبارك وتعالى يلطف به سبحانه وتعالى ويرعاه بغض النظر عن الزمان أو المكان. قال: وكذلك نجزي المحسنين. ثم قال: وراودته التي هو في بيتها. الآن بدأت مرحلة أخرى، لما بلغ يوسف أشده وكان قد جلس في بيت العزيز يعني عددا من السنوات، الله أعلم كم، إذا قيل إنه ألقاه إخوته في الجب وهو في السابعة، يعني جلس 10 سنوات حتى بلغ 17 مثلا، أو إذا ألقوه في العاشرة فيكون أيضا جلس قريبا من ذلك 10 سنوات أو شيء، حتى إذا بلغ مبلغ الرجال وكان قد أوتي شطر الحسن صلى الله عليه وسلم. ولذا قال الله تبارك وتعالى: وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، والمراودة من الإرادة قال أهل العلم، ولكنها باللطف واللين، يعني بالتزيين زينت له هذا الفعل. راودته التي هو في بيتها، أي هي امرأة العزيز، وقيل إن اسمها زليخة ولكن لم يثبت في هذا شيء، والأسماء لا تهم هنا، المراد هو القصة بمجموعها، أما ما اسم العزيز، ما اسم زوجته، ما اسم الشاهد، ما من هما الرجلان اللذان كان معه في السجن، ما هو من هو الملك، هذه كلها أشياء يعني أشياء ثانوية لا تؤثر في المعنى العام لهذه القصة. قال وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، أي طلبته للفاحشة والعياذ بالله، وأكثر ما تأتي المراودة في الفاحشة. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب. قال أهل العلم قال غلقت ولم يقل أغلقت، والمعنى واحد، الإغلاق والتغليق واحد، لكن قال غلقت لأنها أغلقتها بإحكام حتى لا يدخل أحد. وغلقت الأبواب، وقيل إنه أكثر من باب يحتاج إلى أغلق، لأن هذا عزيز مصر هو في قصر يعيش في قصر. قال وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، أي قالت ليوسف عليه الصلاة والسلام هيت لك. هيت لك اسم فعل بمعنى تعال، يقول أهل العلم هيت لك أي تهيأت لك فتعال إلي. وفيها قراءات هيت لك وهيت لك وهيت لك هيت لك وهئت لك، كلها تدل على نفس المعنى أي تهيأت فتعال. وقالت هيت لك، قال معاذ الله. انظروا إلى الوضع، هذه المرأة امرأة العزيز غلبتها الشهوة مع عدم الدين، فانتصرت الشهوة عليها فقالت هيت لك، بينما يوسف عليه السلام غلبه الدين، غلب عليه الدين، ولذلك كان رده معاذ الله. لا يمكن، معاذ الله، معاذ الله أي عذت بالله، عذت بالله أي أستعيذ بالله منك ومن شرك ومما أردت، أي ألجأ وأستجير بالله تبارك وتعالى. وقد قيل يا من أعوذ به مما أحاذره، ومن ألوذ به فيما أؤمله. فالعوذ هو طلب الحماية، والتجأ إلى الله تبارك وتعالى، لأن الله تبارك هو الذي يحفظ عباده سبحانه وتعالى. قال معاذ الله أي لا يمكن أن يقع مثل هذا مني، معاذ الله. ثم علل فقال إنه ربي أحسن مثواي. إنه ربي يحتمل أنه يريد الله جل وعلا، ربي الله، إنه ربي الله أحسن مثواي، كانوا يريدون قتلي فنجاني من ذلك، ثم ألقوني في الجب فأخرجني من ذلك، ثم أسكنني في هذا القصر في هذا البيت معززا مكرما، أبعد هذا كله أفعل هذه الفاحشة؟ معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي. لا يمكن أن يكون شكري لله تبارك وتعالى بهذا العمل، وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، لا يمكن أن أفعل هذا. والمعنى الثاني إنه ربي أحسن مثواي يريد وزوجها الذي رباني واعتنى بي وأكرمني وأحسن مثواي، أسكنني في هذا البيت وعاملني كما يعامل الولد والده، الوالد ولده، أبعد هذا كله أخونه في أهلي في أهله؟ وقد قال لك أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، أنا لك كالولد، فكيف تطلبين هذا؟ إنه ربي أحسن مثواي. هذا هو التعليل الأول لامتناعه، معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي. التعليل الثاني إنه لا يفلح الظالمون، هذا التعليل الثاني من يوسف عليه الصلاة والسلام، لا يفلح أي لا يظفر بمطلوبه الظالمون. ولماذا لا يفلح الظالمون؟ لماذا؟ ما الذي يعني جعل يوسف عليه السلام يقول هذا الكلام؟ أولا أنه تذكر تقوى الله تبارك وتعالى، وهو عبد تقي لله تبارك، فتقوى الله هي الذي منعته، تقواه لله تبارك وتعالى. الأمر الثاني ما صنعه له العزيز من إكرامه وتربيته ورعايته ومعاملته كالولد، أبعد هذا كله أخونه في أهله؟ لا يمكن أبدا. الأمر الثالث أن هذا من الظلم للنفس، أن الإنسان يظلم نفسه إذا وقع في هذه المعاصي الكبيرة ومنها الزنا، هذا من ظلم النفس. ثم الأمر الرابع ألا وهو البرهان الذي رأوه الإيمان الذي وقر في قلب يوسف عليه الصلاة والسلام وجعله يقول مثل هذا الكلام، وهذا فيه من الزجر لهذه المرأة، لكن لم ينفع معها هذا الأمر. يقول الله تبارك وتعالى ولقد همت به، يعني مع ما فعل يوسف مع ما قال صلوات ربي وسلامه عليه ولقد همت به، وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. وهنا صولات وجولات لأهل العلم في معنى ولقد همت به وهم بها من ناحيتين أو ثلاث. الناحية الأولى ما الهم الذي قصد هنا؟ المعنى الأمر الثاني ممن كان الهم؟ ما هو الهم وممن كان الهم؟ منها فقط أو منها ومن يوسف عليه الصلاة والسلام؟ وهنا كما قلنا لأهل العلم صولات وجولات على أقوال كثيرة، لكن أختصرها لكم في قولين. الأول أنها همت به، نص صريح أنها أرادت الزينة، همت به للزينة، وجاء وهذا هو صريح الآية. ثم جاء بمؤكدين، ولقد لام القسم وقد، وكلها تدل على أن الهم وقع منها، وهذا قول جماهير أهل العلم تقريبا لم يختلفوا، إلا إن بعض أهل العلم قال إنها همت به لتضربه، ما همت به للزنا، ما همت لتضربه. ولماذا تضربه؟ قالوا يعني فوجئت بهذا الرد، أنت مملوك عندنا وأنا امرأة العزيز وأغلق الأبواب وأتجمل لك وأقول لك هيت لك وتقول لي معاذ الله، فكأنه جرح كبرياءها فأرادت أن تضربه لتؤدبه، ليس لك أن تقول مثل هذا القول لي. هذا قال به بعض أهل العلم، ولكن الأكثر على أن الهم منها هو طلب الفاحشة، ولقد همت به. أما الهم من يوسف فهو الذي وقع فيه الخلاف، وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. قال بعض أهل العلم هم بها أي حديث النفس، وهي الفطرة التي في الإنسان من ميل الرجل إلى المرأة، خاصة وأن المرأة قالوا لعلها كانت جميلة ثم هي في مكانة اجتماعية عالية، تجملت له، دعته إلى نفسها، أمنته من الأذى من أحد يؤذيه أو كذا لمكانتها، كل هذه تسمى دواعي إلى القبول. فكان الخاطر عند يوسف، وهكذا النفس البشرية عندما يأتي لها مثل هذا الخاطر، كما قال الله جل وعلا في الحديث القدسي للملائكة إذا هم عبدي بحسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة، فإن عملها فاكتبوها له عشرا، وإذا هم بالسيئة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة فإنما تركها من جرائي، يعني خوفا مني، وإن عملها فاكتبوها عليه سيئة. قال فهذا هو الهم الذي وقع من يوسف، هو الخاطر فقط، ولكنه امتنع خوفا من الله تبارك وتعالى فصارت تكتب له حسنة. قالوا هذا الهم الذي وقع من يوسف عليه الصلاة والسلام هو ميل النفس، الميل الطبيعي في كل إنسان. قالوا وهو يؤجر فيها، قالوا هذا لا ينافي العصمة، لأن أكثر من يمنع يقول أين عصمة الأنبياء، الأنبياء لا يقع منهم مثل هذا الشيء. قالوا هذا قبل النبوة، إلى الآن ما صار نبيا، بل نبئ على المشهور وهو في السجن صلوات ربي وسلامه عليه، الآن لم يكن نبيا، وإذاك حماه الله تبارك وتعالى. والهم هذا من الصغار وليس من الكبائر. قالوا والصغار يمكن أن تقع من الأنبياء لكن لا يقرون عليها، وهذا كذلك، وهو لم يقدم أصلا على الأمر. فهذا قول. القول الثاني أنه لم يقع من يوسف هم أصلا. قالوا والكلام فيه تقديم وتأخير، والكلام فيه تقديم وتأخير، فيكون المعنى ولقد همت به ولولا أن رأى برهان ربه لهم بها. فقالوا يوسف لم يكن منه هم أصلا لأنه رأى برهان ربه، فيكون الكلام فيه تقديم وتأخير، فالهم لم يقع من يوسف أصلا. قالوا وهذا مثل قوله تبارك وتعالى عن أم موسى عليه السلام لما ألقته في النهر في اليم، يقول الله تبارك وتعالى وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها. والمعنى لولا أن ربطنا على قلبها إن كادت لتبدي به، فإذاك لم تبدي به لأن الله ربط على قلبها. وإذا قالوا هنا كذلك يوسف لم يقع منه هم، بدليل قوله لولا أن رأى برهان ربه. ولذا يرى كثير من أهل العلم أن الوقوف هنا في القراءة على قوله ولقد همت به تقف، ثم تستأنف وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، قالوا فينفى الهم عن يوسف عليه الصلاة والسلام. قالوا ومصداق هذا الآية التي قبلها، قالت هيت لك قال معاذ الله، ما في تردد، ما كان عند يوسف أي تردد صلوات ربي وسلامه عليه، وإنه مباشرة قالت هيت لك قال معاذ الله. هذا دليل أنه لم يتردد ولم يهم أصلا، ولو تردد أو هم للاحظت ذلك عليه أو لذكره. قالوا هذا يوافق العصمة، وهذا هو الأصل في يوسف عليه الصلاة والسلام. ولو نظرنا إلى كلام امرأة العزيز مرتين صرحت بهذا مع النساء ومع الملك، أما مع النساء فقالت ولقد راودته عن نفسه فاستعصم، ما قالت تردد، استعصم على طول مباشر. وعند الملك قالت أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين، فلم تأتي بذكر أي تردد من يوسف عليه الصلاة والسلام. ثم إذا أضفنا إلى هذا قول الله تبارك وتعالى إنه من عبادنا المخلصين، هذه تؤكد أنه لا يمكن أن يقع هذا من يوسف عليه الصلاة والسلام. وفيها قراءتان، إنه من عبادنا المخلصين وإنه من عبادنا المخلصين، وهما تجتمعان، المعنيان يجتمعان في يوسف عليه الصلاة والسلام، أخلصه لله فأخلصه الله لنفسه، إنه من عبادنا المخلصين فأخلصه الله لنفسه وصار من المخلصين. ومثله قول الله تبارك وتعالى عن موسى عليه الصلاة والسلام واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا، وكان رسولا نبيا، أيضا فيها قراءتان إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. فإذا هنا الذي يترجح والعلم عند الله تبارك وتعالى هو القول الثاني، وأنه لم يكن ثمة هم من يوسف. وأما على القول الأول أيضا يعني ليس ببعيد، لأن أنه خاطر في النفس. وإذا قال بعضهم في مجلس قال ما همه ولو تم لأهم. فقال له الثاني: نعم، لأن الخوف من الله ثم، يعني لأن خوفه من الله تبارك وتعالى هو الذي منعه من هذا كله صلوات ربي وسلامه عليه. إذا ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، والبرهان هنا هو الإيمان الذي في قلبه والذي أرشده إلى يعني ترك هذا الأمر والابتعاد عن هذه المرأة. قال: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، لأن الله يعتني به الآن، والأنبياء يربيهم الله تبارك من صغرهم يعتني بهم سبحانه وتعالى حتى إذا بلغوا سن النبوة بعثهم الله تبارك وتعالى وأرسلهم جل في علاه، ويرعاهم حتى لا تلطخ سمعتهم. فإذا جاء يدعوهم إلى الله ما يستطيع أن يقول: أنت كنت كذا، أنت كنت كذا، أنت كنت كذا. وما فيها إلا قول فرعون لموسى: وقتلت نفسا. فقال له موسى عليه الصلاة والسلام: فعلتها إذن وأنا من الضالين، فررت منكم لما خفتكم. وما كان القتل عمدا، وإنما أراد أن يمنعه من ظلم الإسرائيلي، فوكزه موسى فمات. على كل حال، يقول الله تبارك وتعالى: كذلك، أي صنعنا هذا الأمر لنصرف عنه، أي عن يوسف، السوء والفحشاء. السوء كل عمل سيء، والفحشاء الزنا. لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه، أي يوسف، من عبادنا المخلصين. وفيها قراءة المخلصين، هو مخلص وأخلصه الله نفسه، أي اجتباه لنفسه سبحانه وتعالى. قال سبحانه وتعالى: واستبق الباب، مي قادرة، استبق الباب. كيف استبق الباب؟ لأن يوسف عليه الصلاة والسلام لما رأى أن هذه المرأة لا ينفع معها النصح، معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون، ما ردت عليه، همت به. عند ذلك قرر أن يهرب، أن يهرب منها، واستبق الباب. هو يريد الباب ليخرج، هي لا تريد الباب، تريد يوسف. فلقربها منه وجريها خلفه كأنهما يتسابقان، هي ما كانت تسابقها إلا، هي ما تريد الباب، تريد يوسف، لكن لقربها منه وحرصها على الإمساك به جعلهما كالمتسابقين، لأنها كانت قريبة. وإذاك جرت قميصه، وصلت إليه، جرت قميصه، واستبق الباب كأنهما يتسابقان إلى الباب. وقد ذكر لي بعض الأطباء النفسيين يقول: يعني نحن نعلم الناس، سواء النساء إذا خشيت أن تتعرض للاغتصاب، أو الشباب الصغار إذا تعرضوا أيضا للاغتصاب أو ما شابه ذلك. هذه ثلاث قواعد نقول عندنا: اصرخ، قاوم، اهرب. هذه لابد منها، اصرخ، لا تستسلم، صرخ، قاوم، ثم اهرب. كل هذه الأشياء لابد أن تضعها في بالك. يوسف هرب، نصحها، وعظها، لم تنتفع هذه المرأة، فآثر الهرب صلى الله عليه وسلم. استبق الباب، لحقت به إلى الباب. يقول: واستبق الباب وقدت قميصه من دبر، أي من الخلف جرت قميصه، فانشق بالنص بالطول هكذا هذا القميص. واحد يقول: قميص زرته، الله أعلم شلون قميصهم ذاك الوقت، ما شفناه. المهم جرته من قميصه، فقد، أي انشق من الخلف، هذا القميص الذي كان يلبسه يوسف عليه الصلاة. وهنا قدت قميصه، وهنا وجاءوا على قميصه بدم كذب، وسيأتينا اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبيتي بصيرا، وهذا القميص غير هالقميص غير هالقميص. وذاك يقول الشعبي: قصة يوسف في قميصه، يعني ثلاث مرات ذكر القميص وكان له يعني أثر في القصة. يقول الله تبارك وتعالى: وقدت قميصه من دبر، والقد كما يقال الشق من أعلى، والقط بالطاء الشق بالعرض هكذا، والقطع والتمزيق، التمزيق. يقول وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب، لأن يوسف وصل إلى الباب فتح الباب، وهذه خلفه قدت قميصه فتح الباب ولا زوجها عند الباب، وألف يا سيدها لدى الباب. قال سيدها ولم يقل سيدهما، قال سيدها ولم يقل سيدهما، لأنه ليس له سيادة على يوسف، لأن يوسف حر، باعوه ظلما حر ليس عبدا. ثم كذلك لا سيادة للكافر على المسلم كما قال الله تبارك وتعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. فيوسف حر، ويقال وألف لا سيدها أي زوجها لدى الباب. قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. صراحة قوية المرأة هذه، يعني الآن مفروض لما تشوف سيدها تخج، يغشع، يغمى عليها، تبكي، تندم، على طول مباشرة غيرت. ما أراد من ما جزاء من أراد بأهلك سوءا، على طول حولت التهمة على يوسف عليه الصلاة والسلام، وأنه هو الذي أراد أن يعتدي علي، وأنا كنت أدافع عن نفسي. فما جزاء من أراد، وشوف ما جزاء من أراد بأهلك، يعني تقول عرضك هذا أهلك، ما فيك غيرة على أهلك، تشيش على يوسف عليه الصلاة والسلام، تحرضه على يوسف عليه الصلاة والسلام. ما جزاء من أراد بأهلك، أنا أهلك، أنا أهلك، ما جزاء من أراد بأهلك سوءا. ما تكلم الرجل، عطت الحال، عطت الحكم، إلا أن يسجن أو عذاب أليم. يعني هي الخصم وهي الحكم، هي الخصم وهي الحكم، كما قال المتنبي لسيف الدولة يا أعدل الناس إلا في معاملتي، فيك الخصام وأنت الخصم والحكم. ما يصير، ما يصير الخصم هو يكون الحكم. هي كذلك هنا، هي الخصم وهي صارت الحكم، إلا أن يسجن أو عذاب أليم. فماذا تقول؟ هنا يوسف عليه الصلاة والسلام لم يجد يعني بدا من أن يتكلم، وله ساكت ما قال شيء. قال هي راودتني عن نفسي، لا مو لهالدرجة، هي راودتني عن نفسي، هي المجرمة، هي راودتني عن نفسي، أنا ما صنعت شيئا. قال الله تبارك وتعالى وشهد شاهد من أهلها. الآن جاء دور الشاهد، هذا الشاهد من أهلها اختلف فيه، قيل ابن عم لها، وقيل ابن خال، وقيل هو يعني صديق الملك العزيز دائما معه ويستشيره في أموره كلها، وهو من قرابتها، وقال بعض هي أيضا قريبة للملك. بغض النظر، المهم أنه من أهلها هذا الشاهد. وهناك قول أن الشاهد هذا رضيع، طفل في المهد هو الشاهد، حتى تظهر براءة يوسف عليه الصلاة والسلام، فكان الشاهد هنا طفلا في المهد، والله أعلم. لكن الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة، لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة، عيسى ابن مريم عليه السلام لما أشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا، عيسى ابن مريم. الثاني صاحب جريج، وجريج هذا كان من عباد بني إسرائيل، وجاءتهم ويسكن في صومعة بعيدة عن البلد من رهبان، فجاءتهم وتناديه وكان يصلي، فقال أمي صلاتي، أمي صلاتي، أقطع صلاتي وارد على أمي ولا أكمل صلاتي؟ كمل صلاته. فجاءته في اليوم الثاني، قدر الله أيضا نادته وهو في صلاة، فقال أمي صلاتي أمي صلاتي، ولم يرد عليها يعني أقبل على صلاتي. فجاءته في اليوم الثالث فنادته ونفس الشيء، أو الشيء نفسه، عند ذلك دعت عليه أمه غضبت، قالت اللهم لا تمت حتى يرى وجوه المومسات، عكس ما هو عليه من العبادة، لا تمت حتى يرى وجوه المومسات. وذكر جريج وعبادته عند الناس، فمرت امرأة بغي بين الناس فقالت لأغوينه، قال لا تستطيعين، جريج هذا ما حد يقدر عليه، عابد، قال سترون. ثم راحت إلى جريج في صومعتي ولم يعطيها بالا ولم يلتفت إليها، فقالت كيف أرجع حين أقول فشلت؟ رأت راعيا فمكنته من نفسها، ثم أتت الناس وقالت لهم قد وقع علي جريج وأنا حامل منه، انتظروا الطفل ابن جريج. كيف ما كيف انتظروا حتى ولدت، يعني ثبت أنها حامل فعلا ولدت. فذهبوا إلى جريج وهم غضاب، فجاءوا وكسروا صومعته، هدموها وأخرجوه يضربونه، وما يجي السالفة، ما لكم ما لكم؟ قالوا تدعي العبادة وتدعي النسك وتدعي كذا ثم تعتدي هذه المرأة؟ قال أنا؟ قال نعم، وهذا ولدك منها، هذا ولدك منها. قال أين الولد؟ أتوا به فوضع إصبعه على بطنه على سرته، من أبوك؟ يكلم الطفل هذا المولود الآن، قال من أبوك؟ قال أبي الراعي، أبي الراعي. فأنقذه الله بعبادته وعاقبه لعدم رده على أمه. فالمهم قال أبي الراعي، فندموا على ما صنعوا به وقالوا له نعيد صومعتك نبنيها من ذهب. قال بل أعيدها كما كانت. هذا الثاني الذي يتكلم في المهد. والثالث هو صبي كان مع أمه يرضع من صدرها، فمر رجل ذو هيئة وشارة وكأنهم أغنياء البلد، فقالت اللهم اجعل ابني مثله، فترك الثدي والتفت إلى الرجل فقال اللهم لا تجب دعائها، اللهم لا تجعلني مثله. ثم عاد إلى صدر أمه، ثم مرت جارية يضربها الناس، بنت صغيرة يضربها الناس، امرأة يضربها الناس، فقالت اللهم لا تجعل ابني مثلها، فترك الثدي ونظر إليها وقال اللهم اجعلني مثلها. فكان ذاك الرجل يعني غير صالح، وكانت تلك المرأة بريئة، يقول لها سرقت زنيتي وهي بريئة. هذا الثالث الذي تكلم في المهد، هذا الثلاث ثبت عنهم، هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين. جاء رابع في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال الذين تكلموا في المهد أربعة، وذكر جريج الصبي اللي في زمن جريج، وذكر عيسى عليه السلام، وذكر ابن بنتي ابن ماشيطة بنت فرعون. ماشيطة بنت فرعون، فرعون كان عنده بنت وله ماشيطة، ولها ماشيطة تمشطها كوافيرة عندها في البيت، ترتب شعرها وكذا، هذه كوافيرة يعني سقط منها المشط، فقالت بسم الله، فقالت لها ابنة فرعون أبي؟ قالت لا، الله ربي وربك ورب أبيك. قالت أولك رب غير أبي؟ قالت نعم، ربي وربك ورب أبيك الله. فقالت لأخبرن أبي؟ قالت أخبرني. فلما علم فرعون كان يدعي الألوهية الربوبية، فأتى بها فرعون وكان ابنها معها، فقال لها يعني فرعون لأقتلنك لأحرقنك لأفعل بك لأفعل بك، قالت افعل ما شئت، ولكن خشيت على ابنها. فقال ابنها لها لا تهتمي، فكلمها وهو في المهد. والرابع هو هذا شاهد يوسف، قال ابن عباس أنه كان في المهد طفل في المهد، ولكن هذا الأثر موقوف على ابن عباس ويخالف الحديث الذي في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة، فالظاهر لا يهد. وجاء في آخر أنه تكلم في المهد، وفي حديث صهيب في مسلم قصة أصحاب الأخدود في سورة البروج، تفسير سورة البروج، وأنه لما أراد الملك أن يقتل الغلام قال له لن تستطيع قتلي حتى تأخذ سهما من كنانتي وتربطني على هذا الجيل، فإن أصبت وقل بسم الله رب الغلام، فإن فعلت وأصبتني أموت، غير هذا ما تستطيع قتلي. ففعل ذلك وقال بسم الله رب الغلام وأصابه فمات. فقال الناس كلهم آمنا برب الغلام، فحفر الأخاديد وأشعل فيها النيران وقال من لم يرجع عن هذا الدين أحرقنه في النار، فأحرق الناس. وهذا ثابت في سورة البروج وفي صحيح مسلم الحديث. في آخر الحديث زيادة، فجاءت امرأة ومعها رضيعها فتلكأت، يعني ترددت، يعني قال لهم ألقيكم في النار، تلكأت يعني أرجع إلى دين هذا الملك، خايف على ولدها. فقال لها الرضيع، قال يا أماه أقبلي ولا تترددي. قالوا هذا الثالث الرابع. لكن أيضا هذا وإن كان الحديث صحيح مسلم إلا إن بعض أهل العلم يرى أن هذه الزيادة الأخيرة يعني من زيادة صهيب الرومي راوي هذا الحديث، وأنها من مرويات أهل الكتاب، والعلم عند الله تبارك وتعالى. لكن الثابت ثلاثة شهدوا، وهذا الظاهر الله أنه رجل كبير وليس طفلا صغيرا، والعلم عند الله جل وعلا. وشهد شاهد من أهلها، ماذا قال هذا الشاهد؟ إن كان قميصه قد من قبل فصدقت، بدأ بقبل، يريد أن يخرج هذه المرأة صادقة، يريد أن تكون هي البريئة وأن يوسف هو المتهم. فبدأ لأن قالوا له، قال عندنا قميص قد قده، قميص يوسف قده في هذه، قال إذا كان قده من قبل فمعناها كانت تدافع عن نفسها فشقت قميصه، وإذا قده من دبر معناها هي التي كانت خلفه، وإن كان قميصه قده من دبر فكذبت وهو من الصادقين. يقول فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. وهذه القصة تشبهها قصة وقعت لشاعر جاهلي يقال له عمرو بن قميئة. وهذا عمرو مات أبوه وصغير فرباه عمه، وهذا العم اعتنى به، وفي يوم من الأيام المكبر هذا الشاب خرج عمه إلى الصيد، فراودته امرأة عمه عن نفسه، راودته عن نفسه، فامتنع، فقالت لئن لم تستجب لي لأخبرن عمك أنك أنت راودتني عن نفسي، إما أن تستجيب لي وإما أن أخبر عمك بذلك. قال أفعلي ما شئت، لن أستجيب، فامتنع منها. فلما جاء عمه من الصيد أخبرته أنه حاول يعتدي علي، فعمه مباشرة أخذ سيفه ويريد قتل ابن أخيه، كيف تخوني في زوجتي، صدقها مباشرة، المفروض يتريث يسأل. فصار عمرو بن قميئة بين ثلاثة أمور أحلاها مر، إما أن يبقى في مكانه ويأتي عمه ويقتله، وإما أن يقول لعمه لحظة يا عم هي التي رأى، ويفضح عمه والناس تتكلم في عرض عمه وكذا، وإما أن يهرب. فقرر الهرب، اختار الثالثة، فهرب من بلدته وانطلق يهيم حتى لا يفضح عمه ولا يقتله عمه. فانطلق فلقي امرأة القيس، وامرأة القيس أيضا عمه، كالعمام هذا، عمه قتل والده وأخذ الملك منه، كان والد امرؤ القيس ملكا على كندة، عمه قتل والده وأخذ الملك منه، فامرؤ القيس متوجه إلى قيصر لأنهم نصارى، فمتوجه إلى قيصر يريد يعني إرسال قوة معه ليعيد له ملك أبيه. فلقي عمرو بن قميئة، وهذا شاعر وهذا شاعر، فقال ترافقني؟ قال أرافقك، ما عندي شيء. فانطلق معه، وهما في الطريق عمرو بن قميئة هذا تذكر أهله وحياته هناك، كيف ضاع الآن بهالأرض ما يدري وين يروح وكذا، فدمعت عينه. فقال امرؤ القيس بكى صاحبي لما رأى الدرب دونه وأيقن أن لاحقون بقيصر فقلت له لا تبكي عينك إنما نحاول ملكا أو نموت فنعذرا. يعني خلاص لا تبكي يقول له. فالقصد أن يوسف عليه الصلاة والسلام لما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن، أي منك أنت، إن كيدكن عظيم. والنتيجة الكيد والمكر والخديعة والحيلة، والنتيجة يوسف أعرض عن هذا. هذا زوجها يقول يوسف أعرض عن هذا، لا تفضحنا، استر على ما واجهت، خلاص أغلق الباب. يوسف أعرض عن هذا، ثم التفت إلى زوجها قال واستغفر لذنبك. وقال بعضهم أنه عذرها لماذا؟ ليوسف من الجمال، ملك، كأنه ملك صلوات ربي وسلامه عليه، لعله عذرها بهذا أنها لم تصبر عنه، أو لأن زوجها لا يعطيه حقها الشرعي، قالوا إنه عنين أو ما في عيال أو قض النظر. طيب يوسف أعرض واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين، ولم يقل من الخاطئات لأنه يجوز نقول مثل ما قال عن مريم وكانت من القانتين، فما في بأس إن شاء الله تعالى بهذا. ونقف هنا والله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. قبل أن نبدأ بالأسئلة هو ندعو الله تبارك وتعالى أن يحفظ إخواننا في فلسطين حقيقة. يعني هذا العدو الغاشم المجرم تكبر لما رأى ضعف العرب وخورهم والدول الإسلامية وغير ذلك، وأنهم لا يحركون ساكنا، والمجتمع الغربي تقريبا كله معه إلا صيحات يمين ويسار، يعني تسلط والعياذ بالله على إخواننا هناك. وكذلك بالغ في ذلك وغره يعني سكوت الله عنه سبحانه وتعالى، والله يمهل ولا يهمل سبحانه وتعالى، فغره حلم الله عنهم، غرهم ذلك. لذلك نسأل الله تبارك وتعالى أن يرينا فيهم غضبه جل وعلا، وأن يشتت شملهم، وأن يفرق صفهم، وأن يقذف الرعب في قلوبهم، وأن يجعل الدائرة عليهم، وأن يجعل كيدهم في نحورهم، وأن يفرقهم شذر مذر، إنه قوي عزيز. وأن يرحم إخوان المسلمين هناك ويحفظهم، ويحفظهم في دمائهم وأموالهم وأعراضهم، وأن يؤمن روعاتهم ويسر عوراتهم، الله المستعان. نعم. سؤال عن قول الله تبارك وتعالى وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى سلمان وقال هذا وقومه، أو قال لو كان الإيمان في الثريا لناله رجال من بلاد من فارس. فيقول هل يصدق هذا على واقعنا اليوم؟ أولا يعني هذا الحديث فيه كما يقال يعني رواية ودراية. أما من حيث الرواية فالحديث الذي صح هو في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم نزلت عليه سورة الجمعة، وقول الله تبارك وتعالى آخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم، قال رجل من هم يا رسول الله فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال من هم يا رسول الله فسكت صلى الله عليه وسلم، ثم قال من هم يا رسول الله فوضع يده على كتف سليمان أو سلمان الفارسي أو أشار إليه، قال هذا وقومه، أو قال لو كان الإيمان في الثريا لناله رجال من فارس أو من هؤلاء. وهذا الحديث الصحيحين، لكن جاء في خارج الصحيحين أن هذا في تفسير سورة الجمعة وآخرين منهم لما يلحقوا بهم، أم لما يلحقوا بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنهم على خير عظيم، لكن جعلوه في سورة محمد وإن تتولى يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. قالوا هنا وقع هذا الحديث، هذا كذب ضعيف، حديث ضعيف لا يثبت أبدا أنه في سورة محمد، وإن تساهل بعض أهل العلم فصححه بناء على الحديث الذي في الصحيحين، وإلا من حيث الرواية لا يثبت أبدا. هو من رواية مسلم بن خالد الزنجي وهو يعني عالم فقيه لكنه سيء الحفظ جدا، وحتى يكون الحديث صحيح لابد أن يكون عدلا ضابطا، هو عدل لكنه ليس بضابط، وهو ضعيف جدا في حفظه فلا يصح الحديث، وجاء من طريق آخر فيه عبد الله بن جعفر المديني والد علي بن المديني الإمام، أيضا والده ضعيف، حتى أن علي بن المديني علي رضي الله عنه سئل عن أبيه قال أبي ضعيف، واتفق أهل العلم على ضعفه. وجاء في طريق آخر في رجل مجهول، فالحديث مثل ما يقول ما يترجع، ضعيف من كل جهة فلا يثبت من حيث الرواية. أما من حيث الدراية وهو المعنى، فقد ذكر أهل العلم أنه لا يمكن يكون هذا الحديث في هذه الآية أبدا، وهذا إنما هو قول الشعوبيين، والشعوبيون هم غير العرب الذين يبغضون العرب. وقد اتفق أهل العلم كما ذكر شيخ الإسلام تيمية وغيره على أن العرب كجنس أفضل من غيرهم، وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى بني هاشم من قريش، واصطفاني من بني هاشم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم الناس تبع لقريش، فبرهم تبع لبرهم وفاجرهم تبع لفاجرهم، ولذا جاء في الحديث الأئمة من قريش. فلا يمكن أبدا أن يقدم غير العرب على العرب، ولا نقول هذا من باب التفاخر على الغير، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ولكن هذا من حيث الجملة، كما قيل الرجال خير من النساء، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، فجنس الرجال أفضل من جنس النساء، لكن قد تكون كثير من النساء أفضل من كثير من الرجال، لكن في الجملة الرجال أفضل من النساء، وفي الجملة العرب أفضل من غيرهم، فلا يصح دراية. ثم كذلك تنزيل هذا الحديث على فارس اليوم لا يجوز، ثم هذه ليست فارس، هذه إيران وليست فارس، فبلاد فارس بلاد فارس هذه أخرجت علماء كبار وأئمة، منهم أبو حنيفة وابن سيرين والحسن البصري وعطاء، وبعد ذلك من العلماء ابن حبان والبخاري وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وابن خزيمة والدارمي وغيرهم من أئمة العلم، بيهقي، علماء كبار، السفاريني السفرائيني، علماء كبار من علماء المسلمين، سيبويه نفطويه، كل هؤلاء علماء كبار من علماء الإسلام كلهم من بلاد فارس، وبلاد فارس بلاد سنية 100%، وإنما تحولت إلى الترفض في القرن العاشر الهجري تقريبا، وعلى يد العاملي وأصحابه، وقامت الدولة الصفوية إذ ذاك، ثم أجبروا الناس على الترفض، فبلاد فارس لا تقسى، هؤلاء شعوب كثيرة جدا الذين يعيشون الآن في إيران، شعوب كثيرة جدا، نتكلم بالسياسة لكن من ناحية شرعية تاريخية، شعوب كثيرة، آذريون، فارس، من أكراد، بلوش، عرب، خليط في هذه البلاد، لكن على كل حال لا يصدق أبدا. ثم هؤلاء الذين مدحهم النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا وأمثاله لو كان الإمام بالثريا، هؤلاء كانوا أتقياء عباد، لا يسبون أصحاب النبي ولا يدعون علم الغيب ولا يقولون بتحريف القرآن ولا يتهمون أم المؤمنين عائشة ولا غير ذلك من الكفريات التي نجدها في كتب القوم، فلذلك لا يجوز تنزيل هذا الحديث على إيران اليوم، ويجب علينا أن نتقي الله تبارك وتعالى في تفسير أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، هل يجوز إعطاء عامل الجمعية أو موظف المطعم إكرامية؟ والله ما أدري، أنا بقول لكم قصة، حدثني أحد الإخوة يقول ذهبت إلى مغسلة سيارات في الزلفي السعودية، يقول ذهبت إلى المغسلة فجيت بدخل عند صوب يعني غسلون السيارة، ولا العامل يوقف بوجهي يقول لا ما تدخل. استغربت، يمكن وقت صلاة، مو وقت صلاة ولا وقت شيء، وقفت جاني نعم قال ما نغسل سيارات كويتية. قال نعم، قال ما نغسل سيارات كويتية. شنو مطلس من قاعد يعني شو مطلس سيارات كويتية؟ إقوانا تكلم معه ولا يجي صاحب المغسلة؟ نعم. قلت له بغسل سيارتي. قال لا ما نغسل سيارات كويتية. قال ليش ما قال خربت عمالنا، حنا نعطيهم معاشات وروات وأنتوا تعطونا إكرامية، صار ما يغسل صح لما تعطيه إكرامية بسبتكم أنتوا، خربتوا علينا عمالنا، حنا نعطيه راتب ليش تعطونا إكرامية؟ ما نبي نغسل سياراتكم، واخروا عنا فتشوا. فالقصد إذن أن هنا قضية الإكرامية للعامل أو للمطعم أو كذا، إذا كان صاحب المطعم يمنع من ذلك يقول لا تعطيه لا تفسده علي، باكر ما يشتغل إلا لما تعطيه إكرامية، هو يأخذ راتبا وكذا لا تعطيه. أما إذا كان لا الأمر في سعة وهذا إن شاء الله ما في بأس، إن شاء الله نعطاه الإكرامية والله أعلم. ما الحكم أن صلاة الفجر والمغرب والعشاء جهرية؟ الله أعلم. في أحد عنده سؤال؟ ما أعطناكم فرصة. سم. إيه، جزاك الله خير. يقول إذا أردت الذهاب إلى صلاة الجمعة فهل يكفي الاغتسال ولا لابد من الوضوء مع الاغتسال؟ السنة أن تتوضأ ثم تغتسل، هذه السنة، لكن لو اغتسلت بدون وضوء يكفي الاغتسال، يكفي إن شاء الله تعالى. نعم، يقول الأئمة من قريش هل هو في فترة معينة في تلك أم في كل زمان في كل مكان؟ إذا تساوى إمامان يقدم القرشي. نعم، يقدم القرشي دائما بشرط أن يكون القرشي يعني أهلا بهذه الخلافة. أي نعم. تفسير الرؤى شلون يعني؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الرؤى ثلاث، من الشيطان ومن الرحمن ومن حديث النفس، هكذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا رأى الإنسان ما يسره فلا يحدث بها إلا من يحب، وإذا رأى ما يسوءه فلا يحدث بها أحدا. أي نعم، تفضل. صحيح، طبعا قطعا قطعا لا شك، الإنسان كلما كان من الله أقرب كلما حفظه الله من الفتن، وإذا يوسف عليه الصلاة والسلام ما كان كامل الإيمان صلوات ربي وسلامه حفظه الله تبارك وتعالى من هذه الفتنة، فتنة امرأة العزيز. وهنا يقول بعض أهل العلم أن الإنسان لو وقع له مثل هذا الذي وقع ليوسف عليه السلام فإنه يعني يجب عليه أن يتذكر أنه لو أقبل على هذا الأمر فإنه يعني بعيد عن محبة الله له، ولو أحبك الله لعصمك، يقول أهل العلم لو أحبك الله لعصمك. وذلك يقول ابن الجوزي رحمه الله تعالى، يقول خطرت في نفسي معصية، أمر مكروه خطر في نفسي أني أعمله، وبدأت أستغفر وأدعو الله أن أبعده عني وكذا، يقول فأقبلت على القراءة فصرت أقرأ وإذا بسورة يوسف، وإذا أنا أقرأ قول الله تبارك وتعالى كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. فقلت يا نفس هذا عبد مملوك يعني اشتروه يستحي أن يعصي من رباه واعتنى به وهو ليس بعبد حقيقة وإنما ظلم واعتبر عبدا وهو ليس بعبد يوسف عليه الصلاة والسلام، يستحي أن يخون هذا الرجل في أهله، فكيف تريدين أنت أيتها النفس أن تقعي في هذا الأمر العظيم والله خالقك والمنعم عليك؟ فيقول فانتهيت عن ذلك. لذلك الإنسان نعم يتذكر أن الله تبارك وتعالى يعني لو أحبه لعصمه، وإذاك يقول الحسن البصري يا أهل معاصي الله لا تغتروا بترك الله لكم ولو أحبكم لعصمكم. إيه نعم، ذاك الله خير. يقول أنا طالب علم مبتدئ أود أن أدرس مختصر زاد المعاد للشيخ محمد عبد الوهاب، ولكن لا أعلم إذا أقدمه على كتب الفقه والعقيدة أم لا. لا يعني زاد المعاد يعني لا يدرس هنا، يقرأ قراءة قبل ما تنام، تقرأ منه كما كان الشيخ نشيح عبد العزيز باز ينصح بقراءة هذا الكتاب قبيل النوم، مثلا يقرأ عند رأسه يقرأ منه. لكن الدروس وهذا تدرس مادة الفقه ومادة العقيدة ما في بس إن شاء الله تعالى. نعم. طبعاً العزلة عندما يكتب أهل العلم عن العزلة وكذا ما يقصد العزلة التامة عن المجتمع، وقد يريد البعض هذا يفهم هذا الفهم فهم أن الإنسان يعتزل المجتمع يبتعد عنهم يتفرغ للعبادة، لكن الحديث الذي ذكرته أن المؤمن الذي يخالط الناس يصبر على أذاهم خير وأحب الله من المؤمن الذي لا يصبر على الناس ولا يصبر على لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم، هذا هو الصحيح إن شاء الله تعالى. هنا نعم تفضل تسأل.
أفضل كتب التفسير يا شيخ ما هي؟ أفضل كتب التفسير ما هي؟
كتب التفسير والله يعني ما تقدر تقول أفضل كتب التفسير، لكن كتب إمام المفسرين أبو جعفر محمد بن جرير الطبري رحمه الله تعالى، لكن كتابه كبير، كتاب التفسير لمحمد بن جرير الطبري كبير، والأخصر منه اللي هو تفسير ابن كثير، ومختصره البغوي يعني البغوي يعني يقول أنه مختصر من تفسير ابن جرير يعني جيد البغوي، وتفسير ابن كثير، وإذا كان ثاني بشيء يعني أخف أو كذا ممكن تفسير الشيخ ابن سعدي، ممكن التفسير الميسر الآن طبع في المملكة العربية السعودية ممتاز يعني يسير جدا واضح، فكتب كثيرة يعني في التفسير حقيقة، تفسير القرطبي، تفسير المحرر الوجيز، في التفسير المحرر للدرة السنية أخرجوه ممتاز جدا بس أيضا كبير جدا 40 مجلد تقريبا أو أكثر، ففيه مختصرات وفي يعني مطولات. يقول صارت لي مشكلة وقع لي ظلم ولا أحد أنصفني ولا أحد قال كلمة الحق خوفا من الأذى، فهل يلامون أم يعذرون؟ والله ما أدري يعني هذا يختص كل إنسان يختلف عن الآخر، قد بعضهم يلام وبعضهم يعذر، ما تدري عن ظروف الناس، الله أعلم عن ظروف الناس، فمن كان يستطيع أن ينصر أخاه وخذله لا يجوز له ذلك، لا يجوز. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلم لا يخذل أخاه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم قال لا يخذله ولا يسلمه ولا يظلمه، فما يجوز خذلان المسلم في الوقت الذي يحتاج إليه إلا إذا عجز عن ذلك، والله أعلم. أيه جميل. يقول ما الفرق في لو صرف الله السوء عن يوسف أو صرف يوسف عن السوء، النتيجة واحدة، محصلة واحدة، صرف عنه السوء والفحشاء أو صرفه عن السوء والفحشاء. لكن إذا نقول صرفه عن السوء والفحشاء كأنها فيها أنه أراد ذلك ثم منعه الله جل وعلا، لكن نمنع السوء والفحشاء أن يصل إليه، هذه لعلها أقرب. أي نعم، والله أعلم. لدينا اختبارات للقدرات والتحصيل، وفي هذا الاختبار يتعهد الطالب في أول الاختبار أنه لن يخرج الأسئلة ولن يخبرها أحدا، وفي الواقع أن الأسئلة تنتشر في الإنترنت والمكتبات، فماذا عليه الطالب؟ لا شيء عليك، أنه يجب على واضع هذه الاختبارات، يعني إذا كانت الاختبارات ليست في وقت واحد أكيد ستظهر الاختبارات، فعليهم أن يجعلوا أكثر من اختبار، هذا الاختبار لهذه المجموعة، المجموعة التي بعد يومين يغيرون الاختبار، لا يجب أن يعتمد نفس الاختبار ثم يقول للطلبة لا تنشروا هذه الاختبارات، لا، غير صحيح هذا الكلام، ولن يستجيب الناس لهم. فهنا على القائمين على هذه الاختبارات أن تكون لهم يعني أكثر، أن تكون أكثر من اختبار حتى يعني لا يقع الغش هنا. كم وقت أو شيء؟ كم بقى؟ دقيقتان؟
أكثر من سؤال نفس الطريقة، هذا اعتمد بالسعودية، إذا كان عرض عندهم قبل الاختبار تطلع عليه أسئلة، بس في الاختبار هو كل واحد شطارته، هل في إشكال؟
ما أدري والله، ما أعرف، ما أعرف الطريقة هذه.
لأن هم تطلع على أسئلة قبل الاختبار، يعرفون الأجوبة.
ما أدري والله، الله أعلم. يسألون فيها أهلها، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم على محمد.